السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة الجزء 25. سؤال: هل يجوز التنفل بين صلاتي الجمع؟ والجواب: المشروع في صلاتي الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير كالوضوء مثلا. ألا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء أو الظهر والعصر؟ سؤال: هل لصلاة الجمع أذانين وإقامتين، يعني يؤذن لصلاة المغرب ثم يقيم ويصليها، ثم يؤذن لصلاة العشاء ثم يقيم ويصليها؟ والجواب: السنة. أن يكون الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين إذا وجد مسوغ لذلك كالسفر والمرض والمطر الشديد والوحل. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة من السنة. والجمع بين المغرب والعشاء سنة، والجمع بين المغرب والعشاء رخصة في السفر والمرض والمطر، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخص كما يكره أن تؤتى معصيته، في رواية أخرى: كما يحب أن تؤتى عزائمه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في القصر في السفر أنه قال: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر بأذان واحد وإقامتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سؤال: من جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء؟ والجواب: يشرع الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وللمقيم في الليلة المطيرة والوحل الشديد، وله أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم. سؤال: هل يجوز الجمع في الحضر لأجل مشقة العمل؟ والجواب: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لمشقة العمل، بل عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سؤال: من وجبت عليه صلاة حضر فذكرها في سفر، أو وجبت عليه صلاة سفر فذكرها في حضر؟ فالواجب على من نسي صلاة حضر وذكرها في سفر أن يصليها قصرا إذا كانت تقصر، ومن وجبت عليه صلاة سفر ونسيها ولم يذكرها إلا في الحضر فإنه يصليها صلاة مقيم فيتمها، والله أعلم. سؤال: هل المكان الذي تزوج فيه الإنسان لا يقصر فيه الصلاة ولا يجمعها؟ والجواب: ليس كل مكان تزوج فيه الإنسان لا يقصر فيه الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، ولكن كل مكان لك فيه زوجة مستوطنة به أو مقيمة به إقامة تقطع حكم السفر، إذا نزلت عندها في سفرك لا تقصر الصلاة الرباعية ولا تجمع بين الصلاتين لأنك في حكم المقيمين. أما إذا كنت مقيما في البلد التي تزوجت فيها إقامة لا تقطع السفر فلك القصر فيها لأنها لم تبقى وطنا لك. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بمكة ثم سافر للمدينة مهاجرا ثم رجع إلى مكة بحجة الوداع وقصر الصلاة، والله أعلم. سؤال: من له زوجتان في بلدين مختلفتين داخل قطر واحد، هل له أن يقصر الصلاة؟ والجواب: إذا كان كل من البيتين محل إقامة لهذا الزوج فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة وغيره، وهو نازل في أي بلد من البلدين، وله أن يترخص برخص السفر بين البلدين إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر وهي 80 كيلا تقريبا، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. سؤال: ماذا يفعل المسافر الذي يعلم أنه سيصل إلى بلده وقت صلاة العشاء؟ والجواب: مثل هذا الإنسان عليه أن يصلي المغرب في وقته في السفر ويصلي العشاء 4 إذا وصل إلى بلده، ولو جمع في سفره بين المغرب والعشاء وقصر العشاء فلا بأس ولو وصل في وقت العشاء، والله أعلم، لأنه حينئذ لا زال في السفر، والله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والجمع في السفر رخصة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره. سؤال: هل يجب عقد نية قصر الصلاة أثناء السفر؟ والجواب: عقد نية قصر الصلاة يكون قبل فعلها لا عند بدء السفر، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا سافرت ولم تعقد نية القصر عند بدء السفر فلك أن تقصر الرباعية إذا كان السفر تقصر فيه الصلاة، وهو ما مسافته 80 كيلا فما فوق، والله أعلم. سؤال: كنت أدرس في الخارج في أوروبا وكنت أجمع وأقصر الصلاة ومكثت على هذا مدة 2، هل صلاتي صحيحة؟ والجواب: لا قضى عليك من الصلوات التي قصرتها أو جمعتها مع غيرها لشبهة السفر، أما مستقبلا فالواجب عليك أن تصلي 4 في الرباعية وتصلي كل صلاة في وقتها ولا تجمع بين الصلاتين، لأنه ليس لك حكم السفر بسبب عزمك على إقامة على الإقامة في تلك البلد للدراسة، وعليك أن تصلي مع الجماعة إذا تيسر ذلك لك، ولا تصلي وحدك إدراكا لفضيلة الجماعة، والله أعلم. سؤال: من كان مغتربا في بلد في الدراسة أو العمل ثم جاء إلى أهله لمدة يومين أو ثلاثة، فهل يجوز له الجمع والقصر؟ والجواب: لا يقصر هذا الرجل في بلده سواء أقام بها يوما أو أقل أو أكثر، لأنه غير مسافر، ولا يقصر الصلاة في محل دراسته لأنه في حكم المقيمين في تلك البلد، فعليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين لأنه مقيم غير مسافر، وله القصر والجمع في السفر من بلده إلى البلد التي اغترب فيها في طريق الذهاب وفي طريق العودة، وليس له القصر ولا الجمع لا في بلده ولا في البلد التي استقر فيها للعمل أو الدراسة، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. سؤال: ما صفة صلاة الاستخارة؟ والجواب: صلاة الاستخارة وصفتها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. أخرجه أحمد والبخاري. وبعد صلاة الاستخارة يشرع للمسلم بعد ذلك أن يستشير من يثق به من أهل النصح والخبرة، ومتى انشرح صدره لأحد الأمرين فذلك هو علامة أن الله اختار لك ذلك الشيء، والله أعلم. سؤال: هل دعاء الاستخارة يكون قبل التسليم من الركعتين أم بعد التسليم؟ والجواب: دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم من صلاة الاستخارة. سؤال: ما حكم صلاة التسبيح؟ والجواب: صلاة التسبيح بدعة، وحديثها ليس بثابت، بل هو منكر، وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.